بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن رموز الصادقين والشهداء في سبيل الله وفي خط علي وآل علي هو جندي أهل البيت المرحوم المجاهد علي بن عباس البغدادي البور بابن الرومي. وابن الرومي هذا البطل مفخر من مفاخر الشيعة ورقم من أرقام الأمة المهمة، وعطاؤه طافح بالأدب والشعر والتفسير والبلاغة والفقه والكلام وغير ذلك. والمرحوم ابن الرومي هو من مواليد بغداد، ولد في بغداد في 2 من شهر رجب المرجب عام 221 من الهجرة النبوية، وهو ممن عاصر الشعراء المشهورين مثل ابن المعتز وابن الجهم ودعبل الخزاعي والبحتري وغيرهم. وقد نال ابن الرومي أقصى درجات الشرف بشعره المتضمن الحكمة والمواعظ والعلوم الأخرى، إلا أن المعنى اللامع في ملف عطائه هو دفاعه عن مظلومية أهل البيت ونشره فضائل آل الرسول خصوصا في أدبياته، وبالأخص موقفه موقفا صلبا جديا حديا عن ذوي القربى. ابن الصباغ المالكي يعد هذا الشاعر، يعني ابن الرومي، يعده بأنه من شعراء الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. وابن الرومي امتحنه الله بأنواع الامتحانات، وطبعا الله يمتحن المؤمنين من عباده. يقول النبي صلى الله عليه وآله: لو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله له من يؤذيه ليؤجره على ذلك. هذا ابن الرومي امتحنه الله بامتحانات متنوعة، منها مثلا أنه ابتلي بضيق المورد وشحة المال، منها مثلا أنه فجع بموت أولاده الذكور 3 وهم صغار، راح له 3 من الأولاد وهم صغار، وأول من مات منهم يعني الذي سبقهم بالموت هو أوسطهم، فكانت هذه صدمة شديدة فجع بها. ورثاهم بقصيدة تعتبر من روائع شعره، خصوصا لما ذكر ولده الأوسط الذي كان أول ولد يموت له، فمن هذه الأبيات مثلا من هذه القصيدة قوله: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف انهار واسطة العقد، على حين شمت الخير في وجناته وآنست من أفعاله آية الرشد. ثم يذهب إلى أبعد من ذلك في رثاء ولديه الآخرين أو في وصفهم، فيقول: محمد ما شيء توهم سلوة لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد، أرى أخويك الباقيين كليهما يكونان للأحزان أورى من الذنب، فما فيهما لي سلوة بل حزازة يهيجانها دوني وأشقى بها وحدي. أسأل الله أن لا يفجع مؤمنا بفقد ولد. هذا نوع من الامتحانات التي امتحن بها أو ابتلي بها شاعرنا وعالمنا المترجم وهو ابن الرومي. وقد ذكر المؤرخون لهذا الشهيد المخلد وهو علي بن عباس الرومي أنه ربى خيرة من الشباب على خط أهل البيت، هنيئا له، وصار منهم علماء ومتكلمين ساهموا في نشر ثقافة أهل البيت. وأيضا تتخلل قصائده مقاطع من الأبيات الجميلة في الحكمة والموعظة، مثلا قرأت له هذين البيتين: لما تؤذن الدنيا به من ذهابها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأرحب مما كان فيه وأرغد. معنى جميل، يقول الطفل لما يولد يخرج من رحم أمه إلى هذه الحياة، انتقل من ضيق إلى عالم الرحب، وانتقل من مكان مظلم إلى جو النير، فما باله يصرخ. سبحان الله أن البكاء عند ولادة الطفل يعتبر رمز لسلامته. يقول في هذه الأبيات بأن هذه هي النقطة ذات الحكمة الأولى، أن الطفل لما يولد وهو يستقبل الدنيا بالبكاء. لماذا؟ لأن الدنيا غير خالدة وغير باقية، والدنيا دار مصائب ونوائب وآلام وآمال. لما تؤذن الدنيا به من ذهابها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأرحب مما كان فيه وأرغد. وتدل بعض رسائل ابن الرومي وكراساته التي دونها على أنه كان من أهل الحكمة والفلسفة. ولا يفوتني هنا أن أؤكد على أن هذا البطل المخلد عانى الكثير من الحرب النفسية، حرب الأعصاب، حرب المعنوية، حيث شكك البعض في تشيعه وربما في تدينه. ولكن لدى التنقيب يبدو بأن هذا يرتبط بالمراحل القاسية التي مرت بها حياة شعرائنا وعلمائنا وعظمائنا وأئمتنا، فربما البعض اتفق له، يعني هذا يتفق، قد يتفق المعنى لشخصية من شخصيات أهل البيت أو محبيهم، يتفق له أن يضطر إلى التخفي مستفيدا من الرخصة الشرعية وهي التقية من أجل إنقاذ حياته. فالبعض أساء تفسير ذلك وشكك في تشيعه، لكن المرحوم الأميني العلامة الأميني رضوان الله عليه دافع عنه دفاعا وجدانيا وتاريخيا في كتابه الخالد الغدير الجزء الثالث. وأيضا ذكر المؤرخون بعض ما عاناه ابن الرومي من أخطاء وتهديدات، رغم العروض المالية السخية التي كانت تقدمها كيانات الطغاة لشراء ضمائر الشعراء والأدباء والكتاب. لكن المرحوم ابن الرومي الذي أترجمه رغم ما عاناه من شظف العيش رفض التعامل مع هؤلاء على حساب مظلومية أهل البيت، وكان سعيدا جدا أن يرى نفسه بعيدا من تناول أموال مشبوهة كهذا تنشر في كم أفواه الناطقين بالحق، فآثر أن يعيش في ذلك نعم الوضع المتقشف ورفض تلك الأموال على حساب حقوق أهل البيت، بالعكس كان يزداد ضراوة، فكان يهجو الظالمين في عقر ديارهم رغم قوتهم آنذاك. مثلا يخاطب آل العباس: اجنوا بني العباس. هذا يقال أنه كتبها هذه ووزعها، شلون منشور يعني، مثلا اجنوا بني العباس من شنآنكم ووكوا على ما في العباب وأشرجوا على حين لا عذرا لمعتذر بكم ولا لكم من حجة الله مخرجوا. هذا كان يخاطب به بني العباس. ومن أجمل ما قرأت لهذا الراحل العظيم بيتين قالهما في الإمام أمير المؤمنين، وهو يذكر الإمام عليا بكنيته التي كناه بها رسول الله. الكنية هي أبو تراب، وطبعا واضع الكنية رسول الله، افتقد عليا فمضى يبحث عنه، وجد الإمام عليا قد افترش الأرض وصنع له وسادة من التراب، ونام وقد ساق الهواء التراب إلى بدنه، فأخذ النبي ينفض الغبار والتراب عن بدن الإمام وهو يقول: أجلس يا علي فإنما أنت أبو تراب. وكانت هذه من أحب الكنى للإمام أمير المؤمنين. وهنا يأتي ابن الرومي رضوان الله عليه فيخاطب الإمام سلام الله عليه، يقول: تراب أبي تراب كحل عيني. هذين البيتين أيضا استدل الكثير ممن كان قد تشوش باله وقلمه في تشيع ابن الرومي، اعتبر هذين البيتين دليلا حاكما وصارخا: تراب أبي تراب كحل عيني، إذا مرضت جلوت به قذاها، تطيب لي الملامة في هواه لذكراه وأستحلي قذاها. وما دمت في هذا الإطار أذكر بيتا للصاحب ابن عباد رضوان الله عليه، أيضا يخاطب الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين: أنا وجميع من فوق التراب نروح فداء نعل أبي ترابي. ويقول في مقام آخر: قد لقبوك أبا تراب بعدما باعوا شريعتهم بكف ترابي. ففي الواقع البيتين هذا ابن الرومي نعرف من خلالهما قيمة تشيعه وحبه للإمام. تراب أبي تراب كحل عيني، الكحل عين، إذا مرضت جلوت به قذاها، تطيب لي الملامة في هواه لذكراه وأستحلي أذاها. وحياته حياة ابن الرومي حافلة بالجهاد والعطاء، وآخرها أنه توج أعماله وحسناته بأنه استشهد مسموما. فقد ذكر المؤرخون أن المعتضد العباسي أوكل إلى وزيره القاسم أمر تصفيته فأطعمه طعاما مسموما، فاستشهد في سبيل الله صابرا، وذلك عام 288 من الهجرة، ودفن ببغداد، وكان مزاره مشهورا لمدة من الزمن. تغمده الله برحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.